بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 97 بعد 100، والخاصة بترجمة العلامة سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، وهي بعنوان الدين النصيحة في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر شعبان لعام 40 و400 ألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد وعبد العزيز بن حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا الكتاب من إخواننا المسلمين من أهل الجنوب، وفقنا الله وإياهم لاتباع سبيل الهدى وجنبنا مواقع الهلاك والردى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالواجب لهذا الكتاب النصيحة لكم والشفقة عليكم ومحبة وصول الخير إليكم.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم ما تحب لأخيك الهداية والاستقامة والدلالة على الخير، نصرته إذا كان مظلوما أعظم من كل هذا، وكلها طيبة وكلها دلت عليه الأدلة، لكن أعظم هذا أن تدله على خير وأن تكون سببا في استقامته على السنة، هذا أعظم شيء. نعم. ولهذا قال موسى عليه السلام، قالوا أنفع الإخوان لأخي من؟ موسى، لما قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فلم يكن وزيرا فقط وإنما صار نبيا من الأنبياء. نعم.
فإن ذلك مما أمر الله به عباده من التعاون على البر والتقوى، بل من واجبات الدين التي أوجب الله على عباده.
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
في الحديث،
فإذا كل بر يدخل في الآية مما من المأمورات، وكل إثم وعدوان يدخل في آية من المنهيات. هذه قاعدة كلية عظيمة جدا. هذه الآية تجيب بها عن كثير من المفردات التي لا تتناهى. واحد يقول مثلا: أنا مشارك واحد مثلا في بيع مثلا خمر، تقول: لا لا، هذا محرم، لا يجوز بيع خمر. ثم إن الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. أعاونه في ضرب فلان، تقول: هذا منهي عنه، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من العدوان. أعاونه في نشر بدعته، سأتي به في مسجدي وأسمح له وكذا وكذا، هذا ما التعاون على الإثم والعدوان. طيب، أشارك في عرس فيه رقص وطبل وكذا بكذا، تقول: هذا منهي عنه. قال تعالى: ولا تعاون على الإثم والعدوان. أي مسألة من المسائل، هذا سيستأجر منك محلا يفتح صالون حلاقة يحلق اللحى ويحلق كذا، تقول: لا يجوز. ليه؟ الله قال: ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا سيؤجره بنكا يتعاون كذا، تقول: هذا لا يجوز. ليه؟ وتعاون الإثم والعدوان. روح مع أخيك أصلح بين اثنين وكذا، والله يقول: وتعاون البر والتقوى. أعن هذا أخاك، والله يقول: تعاون البر والتقوى. يبقى هذه الآية كلية يا إخواني، يدخل تحتها من المفردات ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فكل إثم وعدوان، كل إثم وعدوان داخل في هذه الآية من في النهي أن تتعاون مع أحد عليه، وكل بر وتقوى داخل في الأمر وتعاون على البر والتقوى. وهذه مثل قوله تبارك على أيضا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه عندك فتوى عامة، أي شيء خبيث قل أن هذا حرام، لأن الله قال: ويحرم عليهم الخبائث. وكل شيء طيب قل هو حلال، ما جاءت الشريعة بتحريم شيء طيب ولا بحل شيء خبيث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان مع الطيب ولا مع الخبيث؟ لك لا، هو خبيث، يبقى إذن حرام. هو الخمر، أكل السم، أي شرب السم، أي شيء، أي شيء فيه خبث فهو حرام. طيب يبقى مباح وحلال. يبقى هذه قواعد كلية يدخل تحتها ما لا تناهى من المفردات. نعم.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
أظن هذا يعني خارج مسلم، في مسلم أدينا نصيحة فقط، أظن ثلاث مرات هذه ليست في مسلم، في مسلم هات كده. نعم أدينا نصيحة ثلاثة، نشوفها في مسلم ولا خارج مسلم. نعم هي صحيحة لكن ما أدري، في مسلم أدينا نصيحة. نعم.
فالنصيحة لله سبحانه الإيمان به وعدم الشرك به ووصفه بما تعرف به إلى عباده من صفات كماله.
نصيحة لله كما قلنا، نصيحة لله، نصيحة رسول الله، نصيحة للكتاب، يعني الحق الواجب عليك ها لله، واجب عليك للرسول، واجب عليك للكتاب، واجب عليك لأئمة المسلمين، هذا معنى النصيحة لله. فالنصيحة لله هي الإيمان به ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، هذه النصيحة لرسول لكتابه، التلاوة، العمل به، التحكم إليه، الاستشفاء به، لرسوله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب عنه ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، لأئمة المسلمين بالنصح لهم وعدم نزع يدنا الطاعة وعدم الخروج عليهم وذكر محاسنهم لا مثالبهم، لعامة المسلمين بالنصيحة لهم وعدم خذلانهم والتعاون معهم عن البر والتقوى. إذن الواجب تجاه هذه الحقوق هي النصيحة، هذا معنى النصيحة. نعم.
فالنصيحة لله سبحانه الإيمان به وعدم الشرك به ووصفه بما تعرف به إلى عباده من صفات كماله ونعوت جلاله وعدم الإلحاد في أسمائه وآياته.
والإلحاد والميل بها عن طريق عن الطريق المشروع، ولهذا فالمشركون عندهم إلحاد، والنصارى عندهم إلحاد، واليهود عندهم إلحاد، فضلا عن الجهمية عندهم إلحاد، والأشاعرة عندهم إلحاد، والمعتزلة عندهم إلحاد، والممثلة عندهم إلحاد. الإلحاد هو الميل بها عن إيه؟ عن الطريق الشرعي والطريقة الشرعية. إلحاد المشركين في الأسماء والصفات أنهم سموا آلهتهم بأسماء الله عز وجل، فمنات من المنان، العزة من العزيز، واللات قيل من الله، وقيل اللات بالتجديد اللات من صنعة هذا الرجل الذي كان يلت السويقة للحجاج. نعم هذا إلحاد النصارى، أنهم جعلوا المخلوق ماذا؟ قالوا هذا ابن الله، هذا هو الله، فجعلوا الله عز وجل حالا في المخلوق، حالا في المخلوق. وأما المعطلة فإلحادهم تعطيل أسماء وصفات، وأما المعتزلة فإلحادهم تعطيل الصفات والأسماء، وأما الأشاعرة فإلحادهم التحريف في صفات الله عز وجل على السبع صفات، وأما الممثلة فإلحادهم تمثيل الله عز وجل بخلقه. كل ميل بالأسماء والصفات عن الدليل الشرعي فهو إلحاد، وأصل الحد والميل، ولهذا سمي اللحد لحدا، لأنه إيه؟ شق يجعل في جدار مواجه القبلة مائل عن منتصف القبر. نعم نعم. رواية مسلم ما فيها ثلاثة. إيه نعم. في مسند أحمد. نعم 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 مسلم في الدين النصيحة. نعم.
وطاعته بامتثال أمره.
الحديث ليس عند البخاري، هذا مفردات مسلم عن البخاري، لكن البخاري بوب به في كتاب الإيمان، بوب به في الإيمان وذكره في الترجمة على أن النصيحة من الإيمان. نعم.
وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه، والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه من عند الله ووحيه وتنزيله وتلاوته مع تدبره والعمل به واتباع ما فيه، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته وتصديقه والتمسك بسنته واتباع ما جاء به من الهدى ودينه الحنيف الحق، والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم فيما أمروا به من الحق والجهاد معهم وأداء الزكاة إليهم إذا طلبوها،
وطاعتهم فيما أمروا به من الحق، من الحق. أما إذا أمروا المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. نعم.
وأداء الزكاة إليهم إذا طلبوها وترك الخروج عليهم وإن جاروا.
إذا ما طلبوها أدي زكاتك، أدي زكاتك، فإذا طلبوها أعطيها له. والأموال الظاهرة كانوا يطلبونها على عهد رسول الله، عهد الخلفاء، الأموال الظاهرة اللي هي حبوب الثمار، البهائم كذا، والأموال الباطنة كالفلوس والأشياء هذه، فيخرجها الإنسان، يخرجها الإنسان على حسب ما يريد. أما إذا طلبوا هذه الأموال من الأموال الظاهرة الحبوب والثمار وكذا أعطيها إياه، حتى ولو كانوا سيصرفونها في غير محلها، هذا حسابهم على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وترك الخروج
لأن طلبهم مشروع، وأما إنفاقهم هم فحسابهم على الله عز وجل فيه. نعم.
وترك الخروج عليهم وإن جاروا، والدعاء لهم بالصلاح.
وإن جاروا، وإن كانوا ظلمة، وينص أهل السنة على هذا خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة. وإن جاروا، حتى لا يفهم واحد أن تحريم الخروج إنما هو على أئمة العدل فقط. نعم. والدعاء لهم بالصلاح، ولو كانوا جائرين، ولو كانوا جائرين، ولو كانوا جائرين، فيدعى لهم بالصلاح. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، ليس صاحب سنة. نعم.
والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم في دنياهم وآخرتهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الحق والحرص على إيصال الخير إليهم ودفع المضار عنهم، وحثهم على تقوى الله تعالى ونهيهم عن التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتقوى طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. قال بعض السلف:
إذا ذكرت وحده، إذا ذكرت التقوى شملت امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأما إذا ذكرت مع البر كان البر لامتثال الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي، وإلا إذا ذكرت وحدها فشملت البر والتقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض السلف: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
نعم. التقوى على علم، يبقى التقوى باتباع وإخلاص، هذه تقوى الله، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني باتباع نور وإخلاص. وكذلك المعصية تتركها لله، فمن تركها خوفا من الناس لم يؤجر. طيب هل يأثم إن نواها وعزم القلب عليها؟ أثم إثم النية، إن تحرك إليها أثم إثم الفاعل ولو لم يفعلها. إذن عندنا نية جازمة، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. عندنا تحرك ليفعل، خطى خطوات فعل أفعالا يأثم، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث بكرة في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فإن فعل ترتب العقوبة، زنا يبقى جلد أو رجل، قتل يبقى قصاص، لكن كإثم على قصده وحركته. أما إذا كان خاطرة، يعني جاءت خاطرة ودفعها، فلا شيء عليه. نعم. من؟ يعني تحتسب بعد الفعل؟ هو أنت ليه رفعت عنه؟ ليه رفعت؟ هو طلبت منك الإعانة، ليه عاونته؟ قول ما يعني يمكن أن يكون إيه؟ ليه عاونته؟ ليه رفعت عليه متى؟ بس خلاص، بس هو دني عايز أكثر من كده. لا توسوس، أنت تقعد تذاكر، إيه اللي هيخليك تشيل وتعمل وسوي وتطلع وكده؟ ليه؟ إلا إذا كان للرياء، إلا إذا كان يقال هذا اللي يمنع، لكن أنت على الأصل ما شاء الله. نعم نعم بعد ما انتهى رياؤه محبط العمل. نعم استغفر بقى الله عز وجل من هذا، وسأل الله عز وجل أن يقبل هذا العمل لله، هذا عند الله عز وجل، فالتوبة من هذا حسنة. نعم ليه طلب للأجر؟ لا لأجر، الأجر الأخروي للثواب، نواه ومتيقن، يعني أنا عندي كده، عندنا رايح أساعده عشان يساعدني، ولو ما كانش هيروح ولو كانش هيجي يساعدني مش هعمل، يعني ما شاء الله مذاكر زي اللي كان فتوى طلق الكبول إيه؟ كان بيقول إن بشرت تبقى طالق وأنا قاصد، وإن جمعت تبقى طالق، وإن بشرت وجمعت فهما طلقتان، طلقة المباشرة وطلقة الجماع مع بعض. هو طب جاي يستفتيك هذا ده مذاكر أصلا، هتقوله إيه؟ وبقولك أنا ناوي طلق، بشرت وجمعت مرة واحدة، يعني يعني شوف جماع فقط بدون مباشرة طلاق، مباشرة فقط بدون جماع طلاق، بشرت وجمعت طلاقين، يعني جاي مذاكر. أو نفس المسألة لو واحد دارس بقى، أنا راح ساعد إيه؟ ساعد أخي لكي يساعدني، ولولا ذلك لما خلاص هذا مباح، ما لك أجر فيه، ساعده ساعده ما لك أجر، طلبت الأجر منين؟ منه بالرد، خلاص وقد فعل. لكن أنا بقول إيه؟ أصلا المسلم يعني إن ذهب يساعد أخاه فهو لاحتساب لوجه الله سبحانه وتعالى، ولو كان حتى مثلا إيه بحس برضه دي مسألة تابعة تابعة، إن مثلا بيرجى لو أنا في شيء أيضا ممكن يأتينا أو كذا، ده تبع، فإن شاء الله مأجور بإذن الله. نعم إيه لكن ما معناه؟ أيوة أيوة لكن ما معناه؟ ها طلبناه لغير الله، ها لم تكن لنا فيه نية. طيب ثم طيب ماشي ماشي ثم طيب الأجر بقى فيه منذ أن طلبه لغير الله ما فيها أنه أنه يؤجر على الاثنين. آه من سلك طريق النجاح هذا بنية، بنية صالحة، أي عمل صالح يبدو فيه من النية. لكن أنا أقول يعني المسلم الراغب في الخير دائما أعماله كلها يرجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى، يضحك لفلان وخبر حتى ليكون مثلا هو عنده نيات، لو قلت له أنت لماذا تفعل هذا مع عامي مثلا كذا، يقول لك تأليفا لقلبه، يقول لك فتح لقلبه كذا، وحتى أكون ممثلا للسنة تمثيلا يعني أمام الناس كذا، وحتى وحتى هو هو. لكن هو ممكن لا يكون هذا كله موجودا عنده يذاكره يرتبه. نعم فما لم يقطع هذه النية العامة عند الإنسان من إرادة الخير في كل شيء، من إيقاف حياتي لله، يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما لم يكن كذلك فالحمد لله مأجور إن شاء الله. نعم.
وقال بعض السلف حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعبدوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. ويجب علينا وعليكم أن نتعلم دين الله ونعمل به، وهو دينه.
لما كان صلاح الدنيا متوقفا على السمع والطاعة من ولاه الله أمرنا، والاجتماع على إمام دائما النبي، كثيرا ما يقحم النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في أحاديثه، وذلك لأن استقامة دنيا المسلمين إنما تكون بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فدائما النبي يركز على هذا. نعم. ولهذا لا يعني لا جرم أن الإنسان داعي السلفي دائما أيضا يكثر من هذا، لأنه إذا استقام للناس هذا الأمر استقام للناس دونه إن شاء الله. نعم. إنما إذا كان الناس في فتن وصراعات بين الراعي والرعية وكذا ربما ما استطاع الإنسان أن يقوم بأمر دينه بأمن وأمان. تتأثر الدعوة يا أخواني بهذه القلاقل، وتتأثر الطاعة من المساجد وكذا بهذه القلاقل، وتسلط المجرمون فيحصل فساد عريض، ربما انتهكت أعراض وسلبت أموال وعاش الناس في خوف. ولهذا الأمن نعمة عظيمة جدا. الأمن يتيح لك ماذا؟ العبادة والطاعة، حتى ولو كان من والله الله أمرك فاجرا، فإن الله يزع به ما لا يزع به القرآن، وإن المنافع التي ترجى من ورائه منافع عظيمة. نعم.
ويجب علينا وعليكم أن نتعلم دين الله ونعمل به.
يعني مثلا واحد يعني مثلا أن يقولون التموين مثلا يعني التموين لا يعطى مثلا لمن عنده مثلا سيارة فوق 2014 مثلا، يعني أنت ما تنظر إلى أن التموين اللي هو 100 جنيه ولا 150 جنيه يعني يرفع عنك. أنت صاحب سيارة أكيد يعني الحمد لله اللي ممكن 150 في الشهر، يعني أنت بتمون ب 350 جنيه خلاص، هتخلي بقى قضيتك مع ولي الأمر مش هسمع عاطيه. لما جت 50 جنيه 150 جنيه صفيحة بنزين أنت بتروح مثلا بقى مشوار، لكن احتسب بقى احتسب، هو بيؤخذ منك لمن؟ لأخيك. لو أنت أخذت وجاء أخوك وقال أعطيني هذه، تعطيه ولا ما تعطيه؟ فضلا بقى عن التحبذ أنك تسمع عطيه، فضلا عن حسن الظن بقى، وتقول بأن هذا السلطان إلى ما يفعل مثلا هذا، حتى يصل الناس قدر الإمكان كل يأخذ طرفا من هذا. فأنا مثلا عندي صير غير ما عنده مثلا كذا وعنده، فلما يأخذ هو وأنا لا أخذ وأستطيع أن أشتري، أو ولو حصل نوع ضيق، لكن الضيق الذي سيحصل علي ليس كالضيق الذي سيحصل عندما لم يجد شيئا. فهذا من حسن الترتيب، وهذا من حسن التنظيم، لأني مع أولادي أفعل هذا، أنا مع أولادي أفعل هذا، أعطي هذا بيضة، أعطي هذا نصف بيضة، هذا مثلا كذا، هذا كذا. يعني أنت قد تعطي هذا الولد ما لا تعطي هذا، لأن ده محتاج أكثر وده غير محتاج مثلا. أنت ما يكون عندك أولاد متزوجون وتذهب لزيارة هذا وذاك، وده ما شاء الله الله فتح عليه ممكن تروح له بدون فكهة، لكن لو الثاني ما عنده ما يذوق الفكهة إلا إذا ذهبت إليه، فتذهب أنت بالفكهة أو شيء من هذا. أنت نفسك مع أولادك تفعل هذا ولا بتفعل؟ طيب، لكن من الذي يفكر بهذا الفكر؟ من هو؟ السلفي. السلفي. أما الآخر دينه عندي إيه؟ إزازة الزيت دي، دينه عنده كل السكر، خدت كل السكر خد ديني لا سمع ولا طاعة، جبته سمعا وطاعة. هو لهذا الذي قال فيه النبي يبايع الإمام عليه دنيا إن أعطاه منها وإن لم يعطه منها سخط. ثم تنظر إلى كيلو تحرم منه سكر، كيلو تحرم منه سكر، لكن السكر في الشارع بكام؟ بثمانية جنيه عشر جنيه. لكن لو ما فيش بقى سلطان هيبقى الكيلو بكام؟ بخمسين جنيه، بقى بخمسين جنيه. يبقى أنت كنت تشتري كام؟ كيلو بعشرة في السوق موجود أو بثمانية، تمام؟ بكيت على كيلو راح منك، طيب يلا اشتري بقى بخمسين جنيه ده إن وجدته. كما هو في الشعوب يا أخوان، كما هو في الشعوب. إخواننا في سوريا بتسألوا أسعار خرافية في هذه المواد الغذائية، أسعار خرافية، أسعار. إخواني يمشون في البلدان يمدون أيديهم. تخيل أنت كنت تكون في السعودية الصبح بتمد يدك، أو في المغرب بتمد يدك، تخيل كده أنت وأولادك وعيالك، وقف اللي بقى عندك كيلو سكر وكيلو بنزين وكيلو لتر بنزين وكيلو، وكأن السلطان هو الذي منع. ليس أن هذا يعني حصل ابتلاء من الله عز وجل أو لا شيء، ثم حصل هذا التنظيم والترتيب. ولو افترضنا أنه كان بشيء من هذا، فبذنوبنا أيضا ومعاصينا. نعم.
ويجب علينا وعليكم أن نتعلم دين الله ونعمل به، وهو دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم دينا، وجعل معرفته والعمل به سببا لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سببا لدخول النار. وأعظم ذلك وأهمه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر به عباده وتعبدهم بالقيام به، مما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واجتناب الشرك ووسائله، وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل والقيام بواجبات الدين وفرائضه.
نعم، من أول السواك يا أخوان، من مما هو أدنى من السواك، ولهذا الإنسان لا يزهد في مسألة من مسائل العلم. مسألة من مسائل العلم ترتب على عمل لا تزهد فيها. نعم في أولويات، نعم المسائل تتنوع من جهة سنة وبدعة وواجب ومحرم ومكروه وخلاف سنة وكذا، تتنوع رتبها، لكن تدخل ضمن الإطار العام والأصل العام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولهذا جاء في الصحيح: لقد أكثرت عليكم. فين يا أخوان؟ يا الله يا مصطفى، أكثرت عليكم في السواك. ها، يبقى يلام الشخص يا أخواني إن أكثر في الأصول، أكثرت عليكم في السواك، يبقى يلام الإنسان إذا أكثر في الأصول. سبحان الله. ولهذا صار عندنا باب السواك، والنبي يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي. نعم سبحان الله.
والقيام بواجبات الدين وفرائضه كالصلوات والزكاة والحج وصوم رمضان، فإن هذه أركان الإسلام ومبانيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. ويجب على كل مسلم معرفة هذه الأركان والعمل بها والإتيان بها كما أمر الله سبحانه وتعالى وبينه.
أركان الإسلام أعظم ما تعلمه، متضمن الشهادتين اللذان هما أساس الإسلام، ثم مبانيه العظام، مباني الأربع من الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أعظم المباني. ولهذا اختلف العلماء في كفر تارك هذه المباني الأربع، فمن قال إن تركها كلها كفر، ومن قائل إن ترك الصلاة والزكاة، ومن قائل إن ترك الصلاة، هذه كلها أقوال لأهل العلم. نعم، والراجح أنه لا يكفر في شيء من هذا إلا الصلاة، لأن الزكاة ورد ما يخصص للدليل العام: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ورد في حديث القيامة: ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وكذلك الحج والصيام. أما الصلاة ما ورد لها تخصيص، الصلاة لم يرد فيها تخصيص. حديث عبادة: إن شاء عقب عنه، هذا في من لم يواظب ومن لم يحافظ عليه، ليس في من تركها تركا كليا. نعم.
ويجب على كل مسلم معرفة هذه الأركان والعمل بها والإتيان بها كما أمر الله سبحانه وتعالى وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما يلتحق بذلك من الحب في الله والبغض في الله، وموالاة أهل الإسلام والتوحيد، ومعاداة أهل الكفر والشرك والتنديد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، وعدم الخروج عليه ونزع اليد من طاعته.
نزع اليد بخروج، نزع اليد بعزل، نزع اليد بمنابذة، نزع اليد كل هذا، نزع اليد والخروج ونزع اليد. نعم.
فإن في مخالفة ولاة الأمور ونزع اليد فإن في مخالفة ولاة الأمور ونزع اليد من طاعتهم من المضرات والمفاسد في الدين والدنيا ما لا يحصيه إلا الله.
نعم.
وقد من الله عليكم بنعمة الإسلام والدين
والدخول أرباب. قال يا رسول الله: كان موعظة مودع فأوصنا. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. في رواية: كأن رأسه زبيبة. نعم، عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. نعم.
وقد من الله عليكم بنعمة الإسلام والدين والدخول في ولاية المسلمين والانتظام في سلكهم، فاعرفوا هذه النعمة التي أنعم الله عليكم واشكروه عليها، وعليكم بالتراحم والتواصل والتواد فيما بينكم، فإن المسلم أخو المسلم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
رحمه الله: قد ولد في آخر الدولة السعودية الثانية سنة 69 أو 68، وهي سقطت تقريبا 93 في حكم آل رشيد، ثم جاء الملك عبد العزيز في سنة 19 و300 وألف. نعم، إذن هو عاش في عصرين، آخر الدولة السعودية الأولى، ثم في دولة الرشيد وكانوا قد أبقوه على القضاء، ثم في دولة الملك عبد العزيز. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
وقال النبي رحمه الله في كل هذا مع تغير كما قلت لكم ابتلوا ابتلاء عظيما بهذه، هم مع كل من تغلى ها سمعا وطاعة لمن ولاه الله أمرا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالحمى والسهر. وعليكم بإفشاء السلام وصلة الأرحام وإطعام الطعام وحسن الجوار.
وصية بالإسلام كله. وأنا أقول يا أخواني يحسن بإخواننا الخطباء يجعلوا على الأقل يعني كل فترة كده كل 6-7 أشهر ها خطبة عامة أركان إسلام مع إيمان مع أخلاق، ذكر يعني خطب عامة كده لا تكون مخصصة في موضوع، كل فترة ذكر الناس بالسلم كافة. عليكم بأركان الإسلام الخمسة، بأركان الإيمان، بالأخلاق والمعاملات، بالحقوق مع الأبوين مع الجيران مع ولاة الأمور، مع يعني أعطي خطبة عامة كل فترة. نعم.
وعليكم بإفشاء السلام وصلة الأرحام وإطعام الطعام وحسن الجوار والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام.
حتى ولو كان الجار كافرا طالما أنه معك بينك وبينها أمان أو ذمة أو إلى آخره أحسن الجوار، فلو حق الإيه حق الجوار، فالجار الكافر له حق الجوار، المسلم يبقى إسلام وجوار، قريب مسلم يبقى إسلام وجوار وقرابة. نعم.
والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام، واجتنبوا ما نهى الله عنه كالزنا والربا والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وعقوق الوالدين والظلم والعدوان والشدة على عباد الله المؤمنين.
الله أكبر الله أكبر، ما ترك شيء حقيقة، سبحان الله، جزاه الله خير. نعم.
واحذروا المراء والخوض في دين الله والافتئات بالجهل والقول على الله بلا علم.
والافتاء بالجهل. نعم.
والافتاء بالجهل
بل الدين الاستسلام. احذروا طريقة المتكلمين والزائغين، والذي لا تنتفع منه في دينك لا تفتح معه موضوعا، صاحب الشبهة لا تستمع له أبدا، ولا تقول أناقش وانظر ماذا عنده، لعل شبهة تكون أقوى مما عندك أو لا يكون عندك رد فتشوش الحق في قلبك. سل العلماء، لأن العالم أمين سيعطيك ما ينفعك، سيعطيك ما ينفعك، فسل العلماء، سل طالب علم تنتفع به، لكن لا تناقش وتباحث مع أهل البدع والأهواء، لأن هذا طريق المراء والجدال. الفيصل يا إخواني بين المراء والجدال مذموم، وبين نفع إخوانك إذا كان أحدهم مثلا ضالا تريد أن ترجعه، أن من أراد الحق والهداية ومن أراد الطلب أعطه، أما من جاء يجادلك فقل ما قال له السلف، تعال أكلمك كلمة قل ولا نصف كلمة. نعم. ده ينظر ينظر فيه، كان يقول ده يستمع للتناقض، يعني المقطع ذاته معموله كامل، معموله قبل وبعد، طب خلاص يبدأ رد، يبقى يستمع الرد ما فيش إشكال، يستمع الرد ما فيش إشكال، لكن هو بقى نقوله شوف لنا استمع مثلا محاضرات فلان واستخرج لنا مثلا ما فيها، إن كان طالب علم قوي لا تأثر لا بأس، أما مبتدئ لا. نعم.
واحذروا المراء والخوض في دين الله والإفتاء بالجهل والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، فإن ذلك من أكبر أسباب الضلال.
الله أكبر، أن تقول على الله ما لا تعلم، القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، الله أكبر، كل الدين لما تقول بدين، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، العلم بأثر بإسناد، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عمن تقول هذا؟ هذه قوة السلفي، قوة السلفي في مصدره، قوة السلفي في مصدره، عمن تقول هذا؟ ما دليلك لهذا؟ أي مسألة تكلم فيها تكلم فيها بدليل، ولا توقف حتى إذا قيل لك عمن قل قال الله قال رسوله قال السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك من أكبر أسباب الضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فنسأل الله الكريم أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. الحق والضلال بينهما تلازم.